قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الطب والمرض والرقى. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. قال: وحدثنا بشر بن هلال الصواف ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال: وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. هذا باب جديد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم في هذا الباب على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الطب، أيجوز لنا أن نتداوى أم لا؟ المسألة الثانية: المرض، عافانا الله وإياكم من كل سوء. المسألة الثالثة: العلاج بالرقى، والرقى جمع رقية، والرقية القراءة على المريض. ما هو الجائز من هذه الرقى، وما هو الأمر الغير الجائز من هذه الرقى؟ الطب، المرض، الرقى. وكل إنسان يمرض يبتلي الله تعالى العبد بالمرض، كما يبتليه بالجوع، كما يبتليه بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. ومتى ما مرض المرء رفع الله تعالى درجاته، متى ما صبر واحتسب وسلم الأمر لله تبارك وتعالى. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأفضل العباد إلى الله تعالى قد مرض، وأنبياء الله ورسله انتابهم المرض وأصابهم المرض، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد تقدم لنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة كان يدعو بسبع قرب من بئر غرس ماء بارد يهيله النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مرض العبد، اشتكى، أصابه بلاء في جسمه، ماذا يفعل؟ أيجوز له أن يتداوم أم أنه لا يجوز له أن يتداوم؟ الجواب: يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء إلا داء واحد. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، الكبر، الشيب، ليس له دواء. وأنتم تقرؤون الآية ليل نهار عندما تمرون على قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والمرء ما متى ما ارتقى لا بد أن يهبط، إن علا لا بد أن ينزل، وما رفع الله تعالى شيئا إلا وضعه، يرتفع إلى ما لا نهاية كذلك ينخفض إلى ما لا نهاية. فداء الهرم، داء المرض، داء الكبر، داء الشيخوخة، هذا لا دواء له، لا ينفع فيه علاج ولا شيء. والذي ينفع يا إخوان، إذا ابتلي الإنسان بالشيخوخة ومرض وكبر، النصيحة الإقبال على الله. من قبل على المرء أن يقبل على الله، من حال الصبا، من حال الشباب، من حال الشيخوخة، من حال الكبر، علينا أن نكون مع الله تعالى، لأن الشاب لا يدري أيكون شيخا، لأننا نرى الصغير الذي يولد من اليوم الأول الثاني الثالث يموت ويهلك، فلا يسوي في المرء ولا يتثبط ولا يقول أنا لا أعبد الله الآن لأنني شاب في مقتبل عمري، وإنما أنتظر أخذ من الدنيا ما أريد، وبعد ذلك إن كبر سني وجاءتني الشيخوخة بعد ذلك ألازم المسبحة والسجادة والمسجد. بالله ما يدريك عندما يشرب الخمر يلاقي الله ويموت وهو شارب الخمر، عندما يزني الله تعالى قادر على أن يقبض روحه وهو على بطن المرأة فيلقى الله تعالى وهو على هذا الحال، وبيس اللقاء أن يلقى الله العبد وهو على هذا الحال. لذا الخوف من الله، الخشية من الله، يجب أن تكون معنا في كل لحظة، أثناء الصغر، أثناء الشباب. ولذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من حال الصغر إذا بلغ السابع من العمر ندربه على الصلاة، على الصيام، على الطاعة، على الحج، على مرضات الله. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عوده أبوه على طاعة الله، على رضوان الله، من حال الصبا الصغر نشأ الشاب، نشأ الشيء، نشأ المرء على هذا الحال. لكن إذا كان ساهيا، غافلا، لاهيا، بعيدا عن الله تبارك وتعالى، ينشأ الولد على هذا الحال، لا يقل كما قلت سابقا، لا يقل حتى أكبر، حتى أشيخ. وهذه مسألة محزنة مؤسفة موجودة اليوم في المجتمع الإسلامي. جب الديار وامشي في الأقطار. أنا لا أتكلم على العالم الغربي الأوروبي الشرقي، لا، أنا أتكلم على واقعنا الواقع، المجتمعات الإسلامية. والله إنك تجد من بلغ 20، 25، 30، 40 لا يصلي، لا يصوم، لا يذكر الله، يشرب الخمر، يزني. إذا نصحته: يا فلان اتق الله، الله أمرنا بكذا، الله نهانا عن كذا، قال: يا أخي لا تشددها، أنا الآن شاب، أنا أريد أن أخذ منيتي وبغيتي وبعد ذلك أتوب إلى الله وأعود إلى الله جل وعلا. أخذت ضمانا من الرب أنك تبلغ 80، 90، أخذت وثيقة من مصدر ثقة بأنك تبلغ 30 من العمر، 50 من العمر، لا والله. ولذا على العبد أن يكون مع الله جل وعلا، لأن أرواحنا بيد الرب، لا ندري ولا نعلم ماذا يصيبنا، ماذا يعترينا. ولذا نرجو أن نلقى الله تعالى بقلب سليم. لذا
الشيخ من باب أولى وأحرى هرم كبر ليحمد الله أن الله تعالى طال عمره حتى بلغ إلى هذا السن، بلغ إلى هذا الحد، والله تعالى يستحي من عبده. العبد إذا كبر وشاخ وظهر عليه الشيب الله جل وعلا يستحي أن يعذب هذا العبد الذي شاخ في الإسلام. ألا تريد أن تنال هذه الدرجة من الله تبارك وتعالى؟ العبد إذا شاخ، إذا شاب، إذا ظهر عليه البياض في الرأس، في اللحية، في الوجه، الشيب الذي لا يمحى، اللون الذي لا يزول، هات صباغ الدنيا كلها وأزل وضع هذا الشيب على رأسك، ضع هذا اللون على رأسك، على لحيتك، والله يزيدنا المرء فضيحة. يأتي بالسواد يريد أن يتشبب، فمتى ما انتهى من السواد الذي وضعه بعد ساعة، ساعتين، ثلاثة، وإذا بحبة ظهرت، وإذا ببياض وسواد، كأنها تعلن للناس انظروا إلى هذا الكاذب، انظروا إلى هذا المغير، انظروا إلى هذا المفتري. إذن إذا شاب المرء وإذا شاخ عليه أن يزداد طاعة لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نراه في لا ينبغي أن نراه في مواضع البغى، لا ينبغي أن نراه في مواضع الخمر، لا ينبغي أن نراه في مواضع اللهو، لا ينبغي أن يرى هذا الشيخ المقدم على الله تبارك وتعالى بعد ثواني، بعد دقائق، بعد ساعات، بعد أيام، أن يرى في مواضع لا يرضى الله تعالى أن يرى فيها. الكل لا ينبغي، ولكن أنا وأنت الشيخ الشايب من باب أولى وأحرى. إذن داء الهرم هذا داء علاجه الاستسلام لله والكينون مع الله واليقين بالله والقيام بطاعة الله ليلقى العبد ربه جل وعلا والله تعالى راض عنه، ولينال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي حديث آخر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوي: أنا تداوى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وضع الله تعالى له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن نحن متى ما مرضنا التمسنا العلاج لا بأس ولا مانع إن شاء الله تعالى. المرض أيها الإخوان ينقسم إلى قسمين: مرض القلوب ومرض الأبدان. مرض القلوب ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نفاق، شك، شبهة، علمانية، وجودية، الله تعالى غير موجود، الله تعالى خلق الخلق من خلق الله، الدنيا طبيعة، أصلنا من قرد وليسنا من آدم، الخلق من الذي أمرهم ومن الذي نهاهم؟ هل أنزل الله ملائكة؟ هل وهل وهل؟ هذه أمراض تسمى أمراض القلوب، أجارنا الله تعالى وإياكم منها. وقد تكون هذه الأمراض أمراض القلوب، أمراض شبهة، أمراض شك، أمراض نفاق، أمراض الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. مرض القلوب كما قال الله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا من مرض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. مرض الأبدان، قال تعالى في كتابه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. مرض العين، مرض العرج، مرض في الرأس، مرض في البطن، مرض في الأعضاء، هذا مرض يحل بالبدن، هذا داء. الله تعالى أنزل لهذه الأدواء دواء يعلمه الأطباء، ولكن هذا المرض ليس كالمرض الأول. المرض الأول خطير، المرض الأول عظيم، المرض الأول ينقل العبد من طاعة الله ورضوانه إلى مقت الله وغضبه. وسبب هذا المرض، مرض القلوب، البعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم وجود حصانة، عدم وجود وقاية، عدم تعرض لذكر الله. الكينونة مع المرضى، مرضى القلوب دائما وأبدا معهم، والمرء يكون وفق جليسه، إن جالس صالحا صلح إن شاء الله، إن جالس كافر يهودي مشرك علماني طبيعي تأثر منه. إذن مرض القلوب مرض خطير وبيل، يشقي المرء في الدنيا ويشقيه في البرزخ ويشقيه في عالم الآخرة. في الدنيا دائما نكد العيش، منحرف، الناس يشيرون إليه بالبنان، هذا ملحد، هذا علماني، هذا مشرك، هذا منافق، هذا هيبي، هذا وجودي، هذا سارتري، هذا كذا، هذا كذا، قلق في أفكاري، في قلبي، في جميع أموري. مات، يموت كما تموت الدابة، والدابة خير منه، لأن الدابة ما كلفها الله، إنما كلف الله تعالى بني آدم، وكلف الله تعالى الجن، نوعين من الخلق الله جل وعلا كلفهما، الإنسان بنو آدم وبني الجان، وبنو الجان لأن الله تعالى كلف الثقلين الجن والإنس، ما كلف الله تعالى بقية الحيوانات العجماوات، لأن الله تعالى ما وهبها عقل، ولكن أنا وأنت وهبنا الله تعالى عقل. المجنون رفع عنه القلم، النائم رفع عنه القلم، الصبي الصغير حتى يبلغ رفع عنه القلم، ولكن متى ما بلغ 15 من العمر القلم يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، انتهى من يوم أن بلغ 15 من العمر. الله جل وعلا لما أعطانا العقول كلفنا، ولذا قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان تحمل هذه الأمانة، عليه أن يؤدي هذه الأمانة. الأمانة التي حملنا الله إياها ليست أمانة مال ولا عقار منقول ولا غير منقول، لا، المال والعقار المنقول وغير المنقول هذا ملك لله، ملكك الله إياه، سخر الله تعالى لك ذلك. الله جل وعلا لا يريد منا أموال، ولا يريد الله جل وعلا منا عقار منقول أو غير منقول، وإنما أمننا الله جل وعلا أمرا واحد، أمره ونهيه، الأوامر والنواهي، صلي، صم، زكي، لا ترابي، غض نظرك، لا تسرق، لا تزني، لا تغتب، لا تنم، أوامر الله ونواهي الله. هذه هي الأوامر التي حملنا الله إياها وأمننا الله تعالى إياها. علينا أن نحتفظ بهذه الأمانات، وعلينا أن نعلم هذه الأمانات حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإذا لقينا الله جل وعلا يوم القيامة، وإذا بنا قد أدينا الأمانة على خير ما يرام. نقص ما نقص، حصل خطأ، حصل غلط، حصل ذنب، الله تبارك وتعالى إما أن يغفر إذا لم يكن الذنب شرك غير الشرك، الله تعالى إما أن يغفره، وإما أن الله جل وعلا يعذب هذا الذي أخل بالأمانة مدة من الزمن، وبعد ذلك يدخله الله تعالى جناته. الذي أخل بالأمانة كليا، مريض القلوب، مرضى القلوب، هؤلاء متى ما انتهوا من الدنيا ووافوا الله جل وعلا في البرزخ، فتحت لهم كوة من النار يأتيهم من حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة، بعد قيام الساعة في نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى: كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. إذن مرض الأبدان أهون. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر الله تعالى مرض الأبدان في كتابه، وقال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المعنى: من أصابه مرض، أصابه أذى في رأسه، كان مريضا وهو يريد الحج أو العمرة ولا يقوى على أن يتجرد، أن يتخلى من اللباس ويلبس إزار ونداء، قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية المرض: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. هذه الآية السورة آية نزلت في شان رجل يسمى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كعب بن عجرة خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة يريد أن يعتمر، وبينما هم في الطريق وإذا بكعب بن عجرة ينفخ قدرا مستخدم لجماعة يطبخ لهم، أتى كعب رضي الله تعالى عنه ينفخ القدر، وإذا بسيد الخلق يتجول يمر على الناس ينظر يتفقد، قد يكون إنسان محتاج يعطيه يواسيه يعينه. وقف على كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وإذا بالهوام القمل يتناثر من رأس كعب بن عجرة على وجهه، فوقف رسول الله الرؤوف الرحيم وشاهد هذا المنظر، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كعب، وقال النبي لكعب: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك هكذا، هذا المرض الأذى القمل الذي هو على رأسك، وأنتم تعلمون أن المحرم إذا نوى وقال لبيك اللهم لبيك بعمرة يلبس إزار ورداء فقط، لا يلبس قميص ولا عباء ولا يغطي رأسه إذا كان ذكر، ولا يتطيب ولا يقلم أظفار ولا يأخذ من الشعر شيء. وقف رسول الله عليه وقال هذه المقالة التي سمعت: ما كنت أرى أن المرض الوجع بلغ بك هكذا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويزيل هذا الأذى، هذا أذى مرض. وقال له أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أنا مريض مرض القلب، لا أقوى على أنني أزيل ملابسي، وأنا أريد أن أذهب إلى مكة محرما، وأنا في بلدي وغير بلدي لا أستطيع أن أتجرد، ماذا أفعل؟ ألبس جميع ما أريد من الملابس، وإذا أردت أتيت إلى الميقات أصلي ما قدر الله تعالى لي، وبعد ذلك أقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة. يجب علي فدية، هذه الفدية جزاء بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أنسك شاة يعني اذبح شاة أو خروف، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أنت بالخيار. فحلق كعب الرأس وأفدى، قام بالفدية على ما أراد الله تبارك وتعالى وشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالقرآن ذكر لنا مرض القلوب، والقرآن ذكر لنا مرض الأبدان، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا مرض القلوب في أحاديث كثيرة، وذكر لنا مرض الأبدان صلوات الله وسلامه عليه، وقال تداووا يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن نحن في حاجة إلى الدواء إذا وقع المرض، مرض القلوب دواءه لا يوجد عند أطباء الدنيا ولا يوجد في الصيدليات ولا يوجد عند الفلاسفة ولا عند العلماء، علماء الطبيعة ولا علماء الجيولوجيا ولا علماء البترول ولا علماء الدنيا، وإنما مرض القلوب إذا أردنا أن نطهر القلوب من هذه الأمراض، أمراض الشك، أمراض الشرك، أمراض الشبهة، لا يعالج هذه الأمراض طبيب دنيوي، وإنما الذي يعالج هذه الأدواء وهذه الأمراض أنبياء الله ورسله. مرض القلوب لا يؤخذ علاجه إلا عن طريق أنبياء الله ورسل الله. العلاج هذا لا يوجد في الصيدليات، العلاج هذا لا يوجد عند الفلاسفة، العلاج هذا لا يوجد عند علماء الطب ولا علماء الفلك ولا أي عالم من علماء الدنيا، إلا العلماء الذين أخذوا علمهم من صاحب هذا القبر. ولذا علينا أن نركن بعد الله إلى الأنبياء والرسل، ونحن اليوم ليس لنا رسول، الله جل وعلا أرسله إلى هذه الأمة إلا سيد الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأستسمحكم وأرجو أن تعذروني من قسوة ما أقول، أقول غالب معاهدنا، غالب كلياتنا، غالب مواضع العلم التي نلقاها اليوم على وجه الأرض، هذه المعاهد والكليات ليس فيها طب القلوب، وإنما هي تعلم وتحشي الأفكار والأذهان بعلوم حتى نعيش في الدنيا ونأكل وانتهى. وأما أنها تعطينا شحنة، تعطينا وقاية، تعطينا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا يوجد إلا في المعاهد الدينية أو المساجد أو العلماء الذين يعنون بهذا النوع من الطب. أكرر، كليات، جامعات، شهادات عليا عالية، دكتوراه، زمالة، ماجستير، ليسانس أو غير هذه من الشهادات، أقول المواطن التي تتلقى منها أو يتلقى منها هذه العلوم وهذه المعارف، والله وبالله وتالله ليست مستعدة لإعطائنا طب القلوب الذي يؤخذ من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بل إنما هي معاول في الغالب، معاول فساد. نظريات داروين، الإنسان يؤول إلى قرد. نظريات فرويد، هيجل، بسمارك، تولستوي، الله غير موجود، الدنيا هذه ثانية، إذا عملت خير عادت روحك إلى شيء طيب، إن ما عملت خير تعود الروح إلى شيء آخر، لا بعث ولا حساب ولا جزاء وما إلى ذلك. قبل أيام أقرأ بعض الصحف، وأنا ما أعرف لا فرنسي ولا إنجليزي، ما أعرف إلا اللغة العربية، ويا ليتني أعرفها. أقرأ صحيفة عربية وإذا بإنسان مثقف يدعي العلم يكتب، وماذا يكتب؟ يكتب أنه لا إله، وأنه لا رسول، وأنه لا بعث، وأنه لا جزاء، وأنه لا حساب، وأن هذه النظريات كلها نظريات تقريبية فقط لتوجيه الناس إلى الحق وإلى الصدق، وأما ومن بلاد عربية ومن بلاد إسلامية. ما هو السبب؟ السبب أنه ما تلقى من المعاهد التي تثقف منها ونهل منها، ما نهل منها مرأ طب القلوب الذي يأتي عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نحرص كل الحرص أن نجمع بين علم الدنيا وبين علم الآخرة. علم الدنيا متوافر، والدنيا كلها مهتمة بأمر الدنيا، ولكن أمر الآخرة فقليل من يهتم به، ولذا يجب على الوالد أن يهتم به، وعلي وعليك أن أهتم به، لأن هذا العلم الذي هو علم الآخرة، علم الله الذي أنزله على رسول الله، هذا علم متوجه إلينا جميعا. أنا لا يلزم أن أكون طبيب ولا يعاب إذا ما عرفت الفرنسية والإنجليزية أو علم الطب الآخر، ولكن أعلم إذا ما عرفت كم أركان الإسلام، كم أركان الإيمان، لابد أن تعرف ذلك. معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، متى بعث رسول الله، هناك علوم وقضايا لابد أن يعرفها الكل. فإذا لقي الله تعالى وهو لا يعرف هذه الأشياء، علم طبي وهندستي وفلكي وجيولوجيتي وطبيعة الأرض وغير ذلك، لا تنجيه عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، طايع، منيب، خائف، متقي، عامل قائم بالأوامر، مبتعد عما نهى الله تعالى عنه. وهذا كما قلت لا يتلقى إلا عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين يوجد هذا العلم؟ أهو موجود في الدنيا؟ موجود، موجود متوفر في كل بلاد وكل مكان وكل موضع، موجود، ولكن جاءت غشاوات تبعدنا. معاهدنا فيها حصة دين واحدة، حصة واحدة دين، حصة الدين أنت أيها الشاب بالخيار، إن شئت حضرت، إن شئت غبت، إن شئت أخذت صحيفة تقرأ والأستاذ الشيخ يلقي المحاضرة وأنت عليك أن تقرأ الصحيفة، أقضي الوقت في هذا أنفع، أو يجلس مع زميلته يداعبها ويلاعبها، لا حرج ولا مانع. انتهت حصة المحاضر الديني يخرج، يأتي حصة الأستاذ الآخر، وإذا بالفتاة الزميلة والصحف وما إلى ذلك لا نبالي بها ولا نهتم بها، لأننا نريد أن نتقلق ما يكون سبب لأكل العيش في المستقبل. يقول علمه حتى يأكل عيش، علمه حتى يأمن مستقبله. يا أخي مستقبلك الدنيوي والله مفروغ منه، طعام شراب لباس منزل سعادة، الله جل وعلا قد تكفل بذلك، ولكن طلب منا القيام بالسبب فقط. وأما ما يتعلق بأنك تأكل وتشرب وتتزوج وتسعد وما إلى ذلك، هذا أمر قد تكفل الله تعالى به قبل أن أخرج من الدنيا إلى الدنيا، بعدما أمضيت 120 يوم وأنا في رحم الأم في الظلمات الثلاث: ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم. جاء الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة أمر بكتب الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. أنت اليوم مختار أن تأكل سمك، وقلت للخادم: أنا أريد سمك هذا اليوم، لا نريد يا أهل البيت اليوم لا نريد إلا سمك بياض شعور أو ما إلى ذلك، وأوصيت الجماعة بعدما وصلت إلى موضع العمل بالهاتف: اهتموا اليوم لابد أن يكون مطهي طهي جيد. وإذا برئيس المصلحة التي تعمل فيها يدعوك: يا فلان اليوم عندي عقيقة، اليوم عندي ضيف، اليوم عندي زميل، أرجو أن تكثرني بعد صلاة الظهر، نمشي سويا إن شاء الله للغداء. والله ما تأكل سمك الذي سمكك الذي طلبت. هذا رئيس المصلحة لابد أن أمشي معه سمك إيه وأي شيء، خليني أجامل رئيس المصلحة أولى بالتلفون: يا جماعة اعذروني اليوم أنا أمشي إلى مع رئيس المصلحة، والله ما يشم رائحة السمك في ذلك اليوم، ويأتي حتى الرؤوس ما يبقاها، ما بقيت، لأن الله تعالى ما كتب له يوما كتب في بطن الأم أن يأكل السمك في هذا اليوم، يلتمس يوم آخر، والرزق على الله. ولهذا علينا أن نعتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى قد تكفل بالأرزاق. لكن عندما تكفل الله تعالى بالأرزاق لم يأمرنا بالتواكل، لم يأمرنا بالجلوس: آتي إلى المساجد وأجلس في المساجد وأقول أنا عابد وأنا صالح وأنا أصلي وأنا لا أسعى وأنا لا أعمل. لا، لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير إذا طلع الضياء في النهار قامت، وإذا قامت لا تجلس في الأوكار، وإنما تخرج تدخل في الحدائق في المواضع، تأخذ تجمع تدخر في حواصلها وتعود وهي ملء البطن. إذن أنا كذلك علي أن أسعى، أكون موظف، أبيع وأشتري في السوق، أعمل أي عمل، أتخذ السبب، وما بقي بعد ذلك على الله تبارك وتعالى. لكن لا، أنا درويش. درويش إيه؟ أنا معتقد أن رزقي على الله. إن كنت رزق معتقد صحيحا أن رزقك على الله، عليك أن تأخذ بالأسباب. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: خرج رجل معنا في الطريق نريد الحج، هذا الرجل صالح تقي ورع زاهد، ما عنده إلا إبريقه فقط، لا يحمل طعام ولا شراب ولا أي شيء، يمشي معنا حتى يبلغ إلى مكة. قالوا: هذا رجل متوكل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: هذا متواكل ليس بمتوكل. هل لا خرج وحده؟ لو كان متوكل ما يخرج معنا حتى يعطيه هذا شيء من الطعام وهذا يعطيه شيء من المال، يمشي وحده في الخلاء حتى نرى أيخرج أم لا. دروش هذه الدروشة التي تسمع بهم والتي تراها في بعض البلاد، عصا ما عليها خروق وطراطير وعمائم وثياب مرقعة أبيض وأسود وأحمر وأخضر وأصفر وشعر منبوش أو شعر مضفور، علامة على أنه هذا ولي صالح. لا، الولي ما تعرفه يا أخي، الولي يعرفه الرب. الولي ما يشير نفسه بثياب حتى يقول للناس أعطوني، لا يشير، وإنما يكون الولي مختفي الولي يتولى الله ويتولاه الله. إذا كان آخر الليل قام عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم يقوم راكع ساجد، هذا الولي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأما يلبس لي لباس وعمامة وأشياء ويميز نفسه ويأتي يقول للحج، يأتون للحج وعليهم ملابس خضراء وصفراء وحمراء ومعه إبريقه أيضا، يأتي يقول هك ليه ركبت الطائرة، ليه جيت، امشي على البحر ولي، امشي على البحر وتعالى برجليك، لا يركب. وإذا ركب وأتى إلى هذه الديار لا يزيل الملابس ولا يلبس إزار ولا رداء ولا أي شيء، يقب بعرفه عليه هذه الثياب حتى يعلن للناس أن له ميزة على الخلق وهو معاصي للرب، لأن الرب جل وعلا أمرنا على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه أننا متى ما وصلنا الميقات يجب علينا أن نزيل هذه الملابس، إلا من كان به مرض، إلا من كان به أذى، كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا قال الله تبارك وتعالى. والمقصود أن أمراض القلوب مسلم أمر علاجها لرسول الله، فمن أراد أن يعالج قلبه من أمراض القلوب عليه أن يتطفل على مائدة رسل الله، وعليه أن يتزود من هذا العلاج، وعليه أن يلظ ويلح على الله. اسمع ما علمنا الطبيب الأول المنقذ الذي أمره الله تعالى بأن ينقذ البشر، اسمع ما قال وما كان يعلم الخلق، يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. طيب، علاج رباني نبوي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء أسقامنا. نتوجه إلى الرب لأننا عبيده ولأننا ضعاف وعجزة. يأتي إنسان والله مخول لعقلي، يعمل لي فلسفة وكلام طويل وعريض والسماء، انظرها قبل أيام نتكلم مع بعض الإخوان، الله تعالى يقول رفع السماء بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، يقول لي يعني معنى في عمد، الله جل وعلا قال بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، انظروا إليها يوجد عمود يرفعها، قال لا في عمد بس نحن ما نراها، ما هي هذه العمود؟ قال للجاذبية، الجاذبية هي التي هي العمود التي رفعت. ما أسرع إغواء المرء وما أسرع إلقاء الشك والشبهة في القلب. لذا لظ على الله، ألح على الله، اقرع باب الله، التزم بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تسعد، تفلح، تموت على حسن الخاتمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أطيل الكلام في هذا الموضع، لأن جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن جميع ما في كتاب الله جل وعلا هو علاج للقلوب. من أراد أن يعالج قلبه فليكثر من ذكر الله، لأن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله تعالى يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأنا أريد أن أقول لك كليمة صغيرة بسيطة وأنطلق إن شاء الله، فقد أطلت الكلام عليك. حضرت مشهد مثلا، مشهد رقص كامل، ليس كل شيء يلهيه وليس كل شيء يجذبه، لأن الله تعالى ينزل الحلاوة في قلبه، حلاوة الإيمان، حلاوة الخشوع، حلاوة الخشية، حلاوة تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إذن الطب، المرض، التداوي، لا بد من التداوي. مرض أذهب إلى طبيب، اذهب. الذهاب إلى الأطباء واستعمال الطب غير جائز، لأنه ينافي التوكل. من الذي قال لك هذا؟ ما من داين إلا وله دواء. يا عباد الله تداووا، لا بد من الأسباب، وهناك مسببات، وعلى العبد أن يتعالج، فإن النبي يتعالج وإن النبي عالج صلوات الله وسلامه عليه. مرض سعد بن معاذ، ومن قبل مرض أسعد بن زرارة في المدينة بعدما هاجر سيد الخلق. فلما مرض أسعد بن زرارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم له بطبيب، فالطبيب كوى أسعد بن زرارة. أتى إلى النبي مريض منطلق بطنه، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم له العسل، شرب العسل وعاد إلى رسول الله، قال أخي وصفت له العسل، فشرب العسل فازدادت انطلاقا، قال اسقه العسل، رجع سقاه الثانية وإذا بالبطن تنطلق، رجع إلى رسول الله قال له اسقه العسل، صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا علاج، علاج، ما من داء إلا وله دواء، فنتداوى ولا مانع. أما ما يقوله بعض الذين يدعون الزهد، الصلاح، التقوى، لا أنا أمرض وأموت بمرضي، لا تعالج أبدا، العلاج لا ينبغي. الجواب سمعت ما قال رسول الله وفعل، وسيأتيك أن جبريل كان ينزل على رسول الله إذا مرض، وجبريل عليه الصلاة عليه السلام يقرأ على رسول الله، يقرأ على رسول الله ويلح على الله، يدعو الله بدعاء تسمعه الآن إن شاء الله تعالى. إذن قضية التداوي قضية مشروعة، قضية جائزة، ولا نلتفت إلى أي قول هذا عديم التوكل، هذا توكل بالله غير قوي غير صحيح. دائما وأبدا تجده عند الأطباء، يذهب إلى الأطباء، يأخذ بالأسباب. الله جل وعلا أمرنا بأخذ الأسباب، ولا يجوز لنا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة، لا يجوز أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. تعرض لنفحات الله، خذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى. وإذا أخذت هذا الدواء لا تظن أن هذا الدواء هو الذي يبري، لأنه قد يوافق وقد لا يوافق، وإنما البر موقوف بأمر الله تعالى. إن وضع الدواء في موضعه برئت، ما وضع الدواء في موضعه لا يبرأ المرء، والله المستعان. بقيت قضية، هل نتعاطى دواء قبل نزول الداء؟ أيجوز لي أن أشرب دواء حصانة لئلا يصيبني مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا؟ هل يجوز لي أن أخذ حقنة؟ الموسم موسم حصباء، جدري، حمى، شوكية، أجارنا الله وإياكم، تيفو وما إلى ذلك، والطب قد تقدم. أيجوز أن نتعاطى هذه الحقن؟ الأولاد الصغار بعد ولادتهم حقن للحمى، حقن لكذا، حقن لكذا، للسعال الديكي وما إلى ذلك، أهذا جائز أم لا؟ طبعا المتنطعون إذا نزل المرض يقول لا يجوز، فقبل المرض هل يجيز؟ لا، من باب أولى وأحرى، يقول لا يجوز. قبل أن ينزل المرض يقول لا تتعالج، فإن هذا رد لقضاء الله وقدره. الجواب لا، لنا أدلة صريحة في جواز تعاطي الداء قبل نزول المرض. من ذلك خرج رسول الله إلى أحد في غزوة أحد عند جبل أحد في السنة الثالثة والرابعة، جاءت قريش وعسكروا بالجرف وعدد كبير، والرسول عليه الصلاة والسلام معه قلة من أصحابه، خرج إلى جبل أحد وجعل ظهره على ناحية الجبل، واستقبل النبي ناحية الوادي ناحية الغرب، وقريش قامت من الجرف وأتت إلى بطن الوادي، نزلت هناك وهي حرة مغضبة تريد أن تأخذ بثار يوم بدر، لأنه قتل لهم يوم بدر 70 وأسر 70، أتوا بصناديد رجال كبار يريدون أن يقاتلوا ويهجموا على طيبة طيبة مرة واحدة. خرج رسول الله هنالك، وكان الصحابة اختلفوا، منهم من يريد أن يبقى رسول الله بالمدينة ولا يخرج، والنبي يميل إلى هذا الرأي أنه يبقى بالمدينة ويظلون على الحصون وعلى الآطام، وإذا جاءت قريش من أعلى الحصون والآطام يرشقوهم بالنبال وما إلى ذلك، لكن الذين لم يشهدوا بدر أحبوا الخروج وصارحوا رسول الله في ذلك، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رغبتهم في ذلك، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس درعه، درع يعني قميص من حديد انضرب بالسيف لا يصيبه، لا يصيب الجسد، وإذا جاء النبل الرصاص لا يدخل في الجسد، هذا حديد يسمى درع. الله جل وعلا علم داود أن اعمل سابغات وقدر في السرد، فألان الله لداود الحديد، وعلم الله جل وعلا داود أن يعمل هذه الدروع، فظلت هذه الدروع إلى يومنا هذا تقي من السيف من الحديد من الرصاص. لبس النبي الدرع، لبس قبل أن يأتي السيف، ما جاء السيف، قبل أن يأتي السيف وقبل أن يقع تقع المعمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الدرع مشى. عندما دنا من جبل أحد رأى أن يلبس درع آخر، فظاهر بين درعين، مو درع واحد، اثنين، وذهب إلى ما ذهب إليه.